الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف نفعنا الله بعلمكم في الدارين امين، رضي الله عنكم، واصلاح ذات واماضه الاذى عن الطريق والاستشاره والاستخاره والادب والاحترام والاجلال لافاضل البشر والازمنه والامكنه وادخال السرور على المؤمن والاسترشاد والارشاد بتربيه وتعليم وافشاء السلام والابتداء به وإكرام الجاري وإجابة السائل والإعطاء قبل السؤال واستكثار قليل الخير من الغير واحتقار عظيمه من نفسه وبذل الجاه والجهد والبشر والبشاشة والتواضع والتوبة والتعاون على البر والتقوى وتدبير المنزل والمعيشة والتفكر والتكبر على المتكبر وتنزيل الناس منازلهم وتقديم الأهم والتصبر والتغافل عن زلل الناس وتحمل الأذى والتهنئة والتسليم لمجاري القدر وترك الأذى والبطالة ومعاداة الرجال والتكلف والمراء والتمحيص كدفع الملالة والتحدث بالنعمة والتكثير من الإخوان والأعوان وتجميل الملبس والتسمية باسم حسن مع تغيير اللقب القبيح والتوسع على العيال وتجنب مواقع التهم ومواضع الظلم والكلام المنهي عنه والتعرف بالله والتطبب بالطب النبوي والثبات في الأمر والثقة بالله وجهاد النفس وجلب المصالح والحب في الله والبغض في الله والحلم والحياء وحفظ الأمانة والعهد والعرض وحسن السمت والتفهيم والحزم وطلب المعيشة والمعاشرة والحمية وخدمة الصلحاء والفقراء والعلماء والإخوان والضيف والخشوع وخوف الله وخداع الكفار ودرء المفاسد ودوام التفكر والاعتبار والدأب في طلب العلم والذكر لله والرفق في المعيشة ورحمة الصغار والمساكين واليتيم والجيران والمريض والرضا بالدون من المجالس والرجاء والرقة للغير والزهد والسخاء والسماح والسلام عند اللقاء حتى على من لم يعرف والشجاعة والشفاعة والشكر والصبر والصدق والصلح والصداقة والصحبة وصلة الرحم والصوم وضبط النفس وطهارة الظاهر والباطن والعفة والعدل والعفو والعزلة وعلو الهمة والغضب لله والغيرة الحميدة والغبطة والفزع إلى الصلاة عند الشدائد والفراسة وفعل ما لابد منه والقيام بحق الحق والخلق وقبول الحق وقول الحق ولو كان مرا والقناعة وقضاء حوائج الناس وكظم الغيظ وكفالة اليتيم ولقاء القادم ولزوم الطهارة والتهجد والصلوات المأثورات والعوائد الجميلة والمداراة والمخاطبة بلين الكلام ومحاسبة النفس ومخالفتها والمعاشرة بالمعروف ومعرفة الحق لأهله ولمن عرف ذلك ومحبة أهل البيت والمكافأة والمزح القليل والنهي عن المنكر والنصح والنزاهة والورع وهضم النفس واليقين والتوبة والاستغفار.
رزقنا الله التخلق بأحسن الأخلاق والتأدب بأفضل الآداب وسار بنا سبيل أهل الهدى والصواب في متابعة سيد الأحباب. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، فصلي وسلم على عبدك المجتبى المصطفى المختار محمد بن عبد الله، من رفعت له قدرا ورفعت له ذكرا، وعلى آله وصحبه ومن سار في سبيله وجرى بمجراه وأشرف مجرى، وعلى أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الكبراء، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله تذكيرنا بالأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة الحسنة التي يحبها ربنا ورسوله ويرضى بها عنا ومنا، حتى وصل إلى قوله والاستشارة والاستخارة. فمن السنة الكريمة استعمال الاستشارة وذلك دليل على عقل الإنسان، كلما قوي وكمل عقله أحب استشارة أهل الاستشارة، وأهل الاستشارة من لهم دراية بالشأن ومن لهم صفاء مع الرحمن على وجه الخصوص، فمثلهم يستشار ويؤخذ برأيهم. وقد جعل الله تبارك وتعالى للاستشارة إذا قامت على وجهها أعظم الآثار لتجنب الشرور والمحذور في البطون وفي الظهور، كما جعل الاستشارة السيئات التي تقوم على غير وجهها آثار خبيثة سيئة، حتى ذكر صلى الله عليه وسلم في ذلك نموذجا عن كل وال وعن كل حاكم وعن كل إمام، أن الله يجعله بطانة تأمر بالخير وتحث عليه، وبطانة تزين له الشر وتأمره به، فإذا أراد به خيرا يسر له البطانة الصالحة ووفقه لإجابتهم ورد كلام أهل البطانة السيئة. كذلك ستجد في الآراء من حواليك سواء في الأسرة أو في المجتمع أو في الزملاء أو عند البلدة التي أنت فيها آراء كثير من الخير والنور والهدى، وآراء أكثر منها ضلال وشر وسوء وبلاء، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فانظر تأخذ برأي من وتهتدي بإشارة من، واعلم حق الاستشارة وأعطيها حقها. وقد جاء في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم ما وصفه بعض أصحابه: لم أرى أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله، وهو أعقل الخلق وأعلمهم بالحق على الإطلاق، ومع ذلك أوحى الله إليه فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ثم وصف بذلك المؤمنين في هديهم وسمتهم ومسارهم، فقال: وأمرهم شورى بينهم، وأثنى عليهم، وأنزل سورة في الكتاب العزيز سماها سورة شورى. ذكر في هذه السورة أخبارا كثيرة وأحوالا، ولكن ما سماها إلا باسم الشورى لكلمة وسط الكتاب، وسط السورة، وسط آيات السورة، يقوله: وأمرهم شورى بينهم، أثنى عليهم في ذلك. وكل ما ضعف عقل الإنسان أحب الاستبداد برأيه، واعتقر أراء الآخرين ورأى أن رأيه هو الصواب وحده، وهذا علامة ضعف عقله. ومن أحسن الاستشارة للعقلاء فقد أضاف إلى عقله عقولا كثيرة، فصار ينظر بمنظار كل هذه العقول لا بمنظار عقل واحد منها. وهكذا حتى رأينا الأكابر والصالحين يستشيرون فيما يتعلق ببعض شؤون الأسر، أسرهم يستشيرون فيما يتعلق ببعض الأمور تلامذتهم وأقرانهم ومن دونهم في ما يتعلق بهم من الأحوال والشؤون، استمدادا للإلهام الحق من الله تبارك وتعالى، واستنانا بسنة المصطفى محمد، وفي الأثر ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، تجنبا للندامة وموجباتها. وهكذا وإذا وجدوا من أرباب القلوب وأرباب البصيرة والعقل والحكمة والفطرة من جمع بين العلم بالشريعة وبين الذوق والفراسة والسر، اغتنموا إشارتهم وطرحوا الأمر عليهم وقالوا في أمثالهم: ولا تخالف شورهم فتهلك. الاستشارة سنة من سنن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، وتقوم على هذه الأسس التي ذكرنا. وقد قال سيدنا الحسن البصري عليه رحمة الله لما أنكر على الناس في ذاك الزمان زمن التابعين، أنكر استعجال بعض الناس وتجرؤهم على الفتوى في أحكام الدين، وقال إني رأى أحدكم يسأل عن المسألة يفتي فيها وهو يمشي بالطريق، ولو سئل عنها عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر يستشيرهم فيها. يروي كيف كان مسلك الصحابة وما تركهم عليه النبي من هدي. فلو كان عمر بن الخطاب الفاروق اللي يفرق الشيطان من ظل سؤال مثلا ما بيفتي بها في الطريق، ولا جمع لها أهل بدر يستشيرهم فيها حتى يخرج إلى الرأي عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فهكذا تركهم رسول الله، وهكذا خلف لهم هذا الهدي الكريم، ثبتنا الله على صراطه المستقيم. ومن وضع رايه بيد مقطوع عن الله انقطع، ومن وضع رايه ليد مبعود عليه بعد. وقد هم فرعون أن يؤمن بالنبي موسى لما ظهرت الآيات العظيمة وخر له السحر سجدا لله، فاستشار هامان وقارون فقالوا كيف تتحول من إله يعبد إلى عبد، فصدوه عن الإيمان وتخلدوهم وإياه في النيران، والعياذ بالله تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وهكذا من يشاور مثل هامان، وانت لا تشاور هامان زمانك ولا قارون زمانك، تقع فرعون زمانك. اذا شاورت هارون قارون زمانك وهامان زمانك تكون فرعون زمانك، والعياذ بالله تعالى. لكن شاور الأكياس خيار الناس، شاور أبي بكر زمانك، شاور عمر زمانك، شاور علي زمانك، شاور الصالحين في زمانك، تكون أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هديه. وكان كثيرا ما يستشير أبا بكر وعمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان يقول سيدنا عمر ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وبكر عمر وخرجت أنا وبكر عمر وجلست أنا وبكر عمر وقلت أنا وبكر عمر، فكان ما كان أكثر ما يرددها على لسانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والاستخارة استخارة الحق جل جلاله، وقد جاء في السنة الكريمة أنه كان يعلمها الصحابة كما يعلمهم السورة من القرآن اعتناء بالاستخارة. وفي الاستشارة والاستخارة إعلان للفقر واعتراف بالضعف والعجز وإرادة الإرشاد من الله تعالى. وهذا سر الاستشارة والاستخارة الذي يثمر التوفيق والتأييد من الله، لأن صاحبها منكسر وصاحبها معترف بضعفه وعجزه وجهله، فيحب أن يلهم الله الصواب فيستشير ويستخير. أما خاب من استخار ولا ندم من استشار. ويقول إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين وليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر يسميه الذي عزمت عليه خيرا لي في ديني ودنياي وأخراي ومعاشي ومعادي وعقبة أمري وعجلي وأجلي فقدره لي فيسر لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر كذا كذا الذي عزمت عليه أن تفعل شرا لي في دين أخرى معاشي ومعاجي وعقب تمري وعجل وعجل فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هكذا فكان مسلك كثير من خيار الأمة أن يعملوا استخارة في كل يوم ويعمموها لجميع ما يقولون ويفعلون ويعملون في ذلك اليوم من سائر الأمور والأشياء، ليكونوا قد استخاروا الله في كل حركاتهم وسكناتهم في خلال اليوم. وبعضهم يجعلها في أول النهار وفي أول الليل كذلك، فيجعل الاستخارة في صلاة الضحى، ينويها مع صلاة الضحى ليستخير في أعمال اليوم، ويجعل الاستخارة ينويها مع بعدية المغرب أو مع الأوابين بعد المغرب، فيستخير ما يفعل في الليل ليكون على استخارة في أفعال ليله ونهاره. وفي ألفاظ الاستخارة العامة ما كان يقول الحبيب أحمد بن حسن العطاس: اللهم إن كنت تعلم، اللهم ما تعلم من جميع ما أتحرك فيه في حقي وحق غيري، ومن جميع ما يتحرك في غيري في حقي وحق أهلي وولدي وملكة يميني خيرا لي. وفي لفظ ذكر الحبيب طاهر بن حسين في كتابه المسلك القريب وغيره: اللهم ما كنت تعلم أن جميع ما أزم عليه أقول ما من سائر الأمور والأشياء في هذا اليوم هذه الليلة، وما تعلمه من جميع ما أتعرك فيه في حقي وحق غيري، وجميع ما أتعرك في غيري في حقي وحق أهلي وولدي وملكة يميني شرا لي فاصرفه عنه واصرفني عنه. ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. قال: والأدب والاحترام والإجلال لأفاضل البشر والأزمنة والأمكنة. وهذا مقتضى الذوق، علامة ذوق الإنسان، بل علامة ذوق الإيمان، أن يتحلى بالأدب والاحترام والإجلال لأفاضل البشر وأفاضل الأزمنة وأفاضل الأمكنة. هذا علامة أنه ذاق الإيمان، هذا علامة أنه عنده شعور حسن وحياة في ضميره، فهو يتأدب مع فاضل البشر، مع كبار السن، مع أهل العلم، مع أهل الصلاح، مع من أظهره الله بولاية أو بخير، مع الصحابة، مع أهل البيت، مع الطاهرين من العلماء العاملين، مع الأصفياء، مع الأتقياء، مع خيار زمانه، مع الأخيار الذين مضوا. يتأدب، يحترم، يجل، هؤلاء لفضل، هذا علامة الذوق، هذا علامة الإيمان. وأما يريد يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالذين اجترحوا السيئات سواء سواء، قل بئس ما تحكم يا أبله يا بليد، بل أعطي كل ذي حق حقه وأنزل كل منزلته، فلإنا أمرنا معاشر الأنبياء أن ننزل الناس منازلهم. وبهذا أمر أصحابه رضي الله عنهم. فالأدب والاحترام والإجلال لأفاضل البشر ولأفاضل الأزمنة، ليخلي يوم الجمعة مثل غيره، هذا بليد فاقد الذوق، فاقد الحس، فاقد ميت الضمير. ليس يوم الجمعة مثل غيره، ليس خير يوم طلعت عليه شمس يوم الجمعة. ولذا كان المسلمون من تأثرهم بالإيمان والدين. يظهر الفرق ليوم الجمعة على بقية الأيام عند رجالهم، نسائهم، صغارهم، كبارهم، حتى أطفالهم يعرفون هذا يوم جمعة، يوم شريف معظم، مدارسهم تتوقف وأعمالهم تتوقف، وأهلهم في البيت لهم زيادة في الذكر، ولهم أعمال صالحة يحرصون عليها، فيحس الأطفال من صغرهم أن هذا يوم مشرف، هذا يوم معظم. كذلك أيام العيد، شهر رمضان من بين الأشهر، يوم الاثنين والخميس من بقية أيام الأسبوع، ليلة النصف من شعبان، و ليلة عرفة، والليالي العشر، والأشهر الحرم من بين بقية الأشهر، كلها أزمنة فاضلة، كل واحد يلزم له أدب واحترام وإجلال خاص. فالأزمنة فارق الله تعالى بينها، قال: والفضل في الأشخاص والأماكن وفي الشهور وارد وفي القرون، وحسبنا الله وما شاء يكون. كذلك الأمكنة، الذي يريد يجعل المسجد مثل السوق ولا مثل المزبلة ممكن، هذا بلا ذوق بلا حس، لابد أن يعظم ويتأدب ويحترم الأماكن المشرفة، بيوت الله في الأرض المساجد، فيحترم المساجد في بيوتنا أذن الله وأن ترفع، والكعبة المشرفة من أعظم شعائر الله جل جلاله، وأعظم المساجد المساجد الثلاثة، المسجد مكة المكرمة، مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، ومسجد بيت الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. وهكذا جبل عرفة، بل جعل الله جبل الصفا والمروة من شعائر، بالنص في القرآن: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت فلا جناح أن يطوف بهما. فوجب احترام الأماكن الفاضلة والمكان الذي خصص لذكر الله تبارك وتعالى أو للعلم الشريف، كذلك مكان مقدس معظم. بل البلدة التي يكثر فيها الأخيار والصالحون بلد مقدسة ومعظمة، وقد بيّن لنا ذلك صلى الله عليه وسلم حتى أخبرنا بقدرها عند الله وملائكته وأنبيائه، فأخبرنا أنه اختصم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب في رجل مات في الطريق، فجعل الله الحكم حكم بينهم أن أرسلهم حكما من عنده أن يقيسوا ما بين الأرضين، أرض فيها يسكن أشرار وأرض يسكن فيها أخيار وصالحون، فإن كان أقرب إلى أرض الأخيار فلتأخذه ملائكة الرحمة، وإن كان أقرب إلى أرض الأشرار فلتأخذه ملائكة العذاب. فانظر منزلة الأماكن التي فيها الصالحون عند الله وعند الملائكة. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه لما حضر الموت سيدنا موسى بن عمران قرب أدنني من الأرض المقدسة رمية حجر، قربني للأرض المقدسة، فطلب القرب من الأرض المقدسة. فانظر كيف مكانة الأراضي التي فيها الصالحون والأخيار عند الأنبياء. ثم حدثنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: مررت ليلة أسري بي على أرض فأمرني جبريل أن أنزل فأصلي فيها، فصليت، فقال: أتدري أين صليت؟ قال: ببيت لحم حيث ولد عيسى. فكرم وأجل جبريل والنبي محمد بقعة ولد فيها عيسى بن مريم، هذه ميزتها وهذه خصوصيتها أنه ولد فيها عيسى، فصلى في ذلك المكان، فهذا أدب النبي واحترامه وإجلاله للبقعة التي ولد فيها عيسى بن مريم. فالبقعة التي ولد فيها الصديق وصالح ونبي ليست كغيرها، ولكن أشرف البقاع من حيث الولادة البقعة التي ولد فيها سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، فهي أفضل من البقعة التي ولد فيها عيسى بن مريم. والبقعة التي ولد فيها عيسى بن مريم بلغ من فضلها أن يقف الركب النبوي الأميني الملكي ليعظم هذه البقعة، فأمسك البراقة ونزل حبيب الخلاق ليصلي في ذلك المكان، هذا هو الإجلال. فلو رآهم من لا يعرف أسرار الشريعة وأدبها فقال أولا يبالغون وأولا يعظمون البقع والأراضي، وهؤلاء عندهم خلل في التوحيد، أعوذ بالله من غضب الله. هذا هو الهدي الكريم، وهذا هو الإيمان كله، وهذا هو التوحيد كله، وهذا هو الحق كله، إجلال الأماكن التي شرفها الله. ولذلك لا تعجب إذا وجدت من يقول في مثل البلدة التريم: إذا نحن زرناها وجدنا ترابها يفوح لنا كالعنبر المتنفس، ونمشي حفاة في ثراها تأدبا نرى أننا نمشي بواد مقدس. وقالوا في خيار الأمة وأكابرهم وأفاضلهم وأهل النور فيهم قوم كرام السجايا حيثما جلسوا يبقى المكان على آثارهم عطرا. ولما نزل الضعف بعض سادتنا الأنصار وصعب عليه أن يتردد إلى مسجد النبي المختار طلب من النبي أن يأتي إليه إلى بيته فيصلي له في مكان يتخذه مصلى من بعده. وما خامر ظنه ولا ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مدعاة للشرك والمبالغة في التكريم ولا بدعة ولا شيء من ذا الكلام. قال لبي مرحبا. فجاء فلما دخل وجمع معه بعض الصحابة قال أين تريد أن أصلي لك ونصلي لك فيش من بقعة مشان تتخذها مسجد من بعدي. فأشار إلى بقعة فقام يصلي فيها فاصطف من معه من الصحابة وصلوا خلفه فيها فاتخذها مصلى. هكذا جاءنا في صحيح الإمام البخاري واتخذ ذلك المكان الذي صلى لهم فيه مصلى لهم من بعده. وقد قال الحق تعالى في تعظيم الجمادات التي اتصلت بأهل الخصوصيات واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم حجارة من الأحجار وكان يقوم عليها وهو يبني البيت وغاصت قدمه فيها وقال اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. حفظت هذه الحجرة حتى جاء سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ولما وفدوا معه إلى مكة قال سيدنا عمر يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. صلوا عند هذه الحجرة التي كان يقوم عليها خليلي إبراهيم. ومن الصفات الحميدة الحسنة احترام وإجلال أفاضل البشر الأزمنة والأمكنة المكان الطيب. وهكذا كان يدور بعض خيار الأمة وكبرها على بيت إمام زمانه أحد من أرباب الشان في زمان ويقول يا دار إن غزالا فيك هيمني لله درك ما تحويه يا دار. فهكذا شان الذوق. ومن لا ذوق عنده لا يفرق بين بيت ولي ولا بيت كافر ولا بيت صالح ولا بيت عاصي كله سواء عنده. والله ما هي سواء. والنبي يقول أحب البلاد الله مساجدها وبغض البلاد الله أسواقها. منين جاءت سواء؟ ما جاءت سواء. هذا أحب وهذا أبغض. معنى أحب في أماكن محبوبة غير المساجد وهذا أحب. ومعنى أبغض أماكن مبغوضة في الأرض غير الأسواق وهذا من أبغضها لما يجري فيها من الغش والظلم والخيانة. أما كانت محل ذلك محل إيثار الدنيا على الحق من أجل الدنيا يعصونه يحلفون كذب وينفقون بها سلعتهم ويغشون بعضهم البعض فصارت من أبغض الأماكن في الأرض الأسواق. وصار من أحب الناس إلى الله أولهم دخولا إلى المسجد وآخرهم خروجا منه. ومن أبغض الناس إلى الله أولهم دخول إلى السوق وآخرهم خروج منها. هكذا. فاختلفت الأماكن واختلفت المساكن. قال سيدنا نوح في دعاء رب اغفر لي ولدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. فالله يرزقنا الأدب والاحترام والإجلال للأفاضل من البشر والأماكن والأزمنة وإدخال السرور على المؤمن. فإنه إذا حرص على إدخال السرور على قلب المؤمن خلق الله من ذلك السرور ملكا يقال له سرور فيأمر أن يكون مع هذا الذي أدخل السرور عند موته وفي قبره ويشهد معه المشاهد في القيامة يطمنه حتى يدخل به الجنة. يقول له في قبره تدري من أنا من أنت؟ قال أنا السرور الذي دخلتني على قلب فلان فلان ذاك اليوم أمرني أن يكون معك وثبتك عند السؤال ويشهد معك مواقف القيامة كلها حتى تدخل الجنة. وكان من أفضل الأعمال إلى الله إدخال السرور على قلب المسلم. فأما أن وفقت في ساعة أو لحظة أدخلت السرور على قلب مقرب عند الله ومحبوب لله فيا بشراك. وكانوا يرون الصحابة أثر الرضا والفرح في وجه صلى الله عليه وسلم، وكانت عندهم أحلى لهم من كل البشر، كانت البشر أن يرون وجهه عليه علامة الرضا صلى الله عليه وسلم، كانوا يتسابقون إلى ذلك. وكان يقول ابن مسعود: وقف المقداد موقفا لو أني وقفت خير لي مما الدنيا وما عليها مكان. قال نطق في يوم بدر وقالوا: والله لا نقول لك كما قالت ابن سليم موسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، لكن نقول اذهب أنت وربك فإنا معكما مقاتلون، والله لا نقاتلن من بين يديك مخافي فسر وجهه صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان يقول بعض الأنصار: ليتنا قلنا ما قالت المقداد عليهم الرضوان، يتسابقون إلى البشرى، كانوا ترى البشرى في وجهه وكانت أحب إليهم من حمر النعم، ولا يعدل شيء ولا يعدلها شيء عندهم أن ترى البشرى في وجهه، وكان إذا سر فكأن وجهه قطعة قمر صلوات ربي وسلامه عليه، وإذا غضب أحمر وجهه وارتفع عرق بين عينيه، كان ذلك أشد ما يكون عليهم. ولما أغضبوه يوما صعد على المنبر ويرى أثر غضب وجهه وقال: سلوني فلا تسألوني في شيء عن شيء في مقامي هذا إلا أن باتكم به. فقام واحد يسأل: أي نبي؟ قال له: في النار. قال له: قال أنا من أبي يا رسول الله؟ قال له: حذافة. ورأى سيدنا عمر فجأة قرب من عند المنبر يقول: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي ورسولا، رضينا بالله ربا، حتى ذهب الغضب وسكن ورجع. واطمأن الصحابة وقد أكبوا وجوههم يبكون وخافوا من غضبه أن يغضب الله عليهم صلى الله عليه وسلم. فمن الخلق الكريم إدخال السرور على قلوب المؤمنين وتعود ذلك. ولهذا يقول: الخبر الصالح يأتي به الرجل الصالح، خبر سوء يأتي به الرجل السوء. وبعض الناس إذا يسمع خبر سوء شيء مصايب ولا فتن ولا قتل ولا موت ذبذب على لسانه، بغى يتكلم على طول، بغى هو اللي يبلغ، يدور لك كلام طيب زين هذا بلغ الناس، كنت ساكت خل غيرك يبلغ هذا، هات الأخبار اللي تفرح القلوب تسر القلوب. وهكذا المراعاة لما سرت قلوب المؤمنين حتى أطفالهم قربه إلى الحق تبارك وتعالى. وأما المنكسرين ومن لا يبالهم في المجتمع فإدخال السرور على قلوبهم أقوى وقعا في رفعة القدر واستجابة الدعاء وكشف الشدائد من مختلف الأعمال الصالح. مختلف الأعمال الصالحة ما يقوم مقام أن تدخل السرور على قلب منكسرين من قلوب منكسرين لا يبالهم في المجتمع ولا يأخذ بخاطرهم أحد ولا يعدونهم الناس شيء، تعال عند هؤلاء تحصل الرضا كله هناك، هذا حاصل الفوز كله عند الله هناك. تدخل مسرة على قلب منكسر ما يوبه له ولا يلتفت إليه ضعيف، هناك يرحمك الله به وهناك يرضى عنك رضا لأنك من أجله تكرمه وتدخل السرور عليه. وكان سيدنا سليمان النبي على النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى بيت المقدس وينظر إلى الضعفاء والمساكين الذين ما يبالهم، يجلس معهم ويأكلهم ويشربهم ويقول: مسكين جلس إلى مساكين، وهو في ملكه الملك سيدنا النبي سليمان على النبي عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفقراء والمساكين ويجلس إليهم ويؤكلهم ويشاربهم صلى الله عليه وسلم، هو سيد الخلق. وهكذا رأينا في شيوخنا من خدم من لا يبه له ومن خدم من لا يذكر بخير ومن خدم المبتلى، بل في التسارع إلى المكارم ما كان من سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، حتى لما ورد من الحبشة بعض الذين أرسلهم هناك فوصلوا المدينة تولى خدمتهم بنفسه، فعجب الصحابة وقال رسول الله نكفيك بعض خدمة كبقية بعض الوفود يكفونه كثير من الخدمة، قال إنهم كانوا مكرمين لأصحابنا فأحببت أن أكافئهم بنفسي، فكان بنفسه يتولى خدمة هؤلاء صلوات ربي وسلامه عليه، ورزقنا حسن متابعته. وإن كانت الجارية من جوار مدينة ليوبلا توقف في الطريق فيقف وتطلب منه أن يكلم لها فلانة ويشف على في شيء أو يأخذ لها شيء فيذهب حيث شاءت، حتى جاءت جارية وفي عقلها شيء وقالت أريد أكلمك يا رسول الله، قال انظري أي موضع في السكان من سكاك المدينة أجلس إليك تفضل صلوات ربي وسلامه عليه، وإنك لعلى خلق عظيم. ولذا حذروا حذر كبير من إدخال السوء والكدر على قلب مسلم، يتكدر عليك صفوك بعدين ربما أشهر ربما سنين تتكدر بسبب أنك كدرت قلب مسلم، ها؟ ولهذا يجدوا كما كان يقول بعض شيوخنا يقول تدخل القدر على قلب أهلك انظر بتكدر أحوالك بعدين، خارج البيت داخل بتكدر عليك بسبب أنك دخلت القدر عليه. فقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، رزقنا الله متابعته وملأ قلوبنا بمحبته وهيانا الحجر في زمرته، سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.